بسم الله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، ما نزال مع صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالضبط مع أهم صفاتها وهي السجود. وسبق الحديث أو سبق أن بدأنا بالحديث عن هذه الصفة، وبينا أنها من أعظم أركان الصلاة وواجباتها وفروضها، بل أقول بأن هذه الصفة هي التي تمثل العمود الفقري للصلاة بعد الاطمئنان. والاطمئنان كما قدمت في الحديث السابق أنه فرض من الفرائض، يلزم فرائض الصلاة ويبدأ من أول فعل من أفعال الصلاة، ويتعين ويتحتم في أهم أركان الصلاة. والسجود كما قدمت في الدرس السابق له هيئات فعلية وله ألفاظ قولية. أما الهيئات الفعلية فقد سبق أن ذكرت بأن المسلم يسجد على سبعة أعظم، كما بين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا السجود كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما صح أن يأخذ كل عضو مكانه الذي حدده له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسجود المأمور به وهو أن يضع المسلم أنفه وجبهته ويديه ورجليه متجها بهذه الأعضاء إلى القبلة، وأن التجافي أي تجافي أي بعد الأعضاء على بعضها مطلوب في السجود، أي بمعنى أن يرفع العضد عن الجسم، أي أن لا يسجد السجود أو الهيئة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سجود القردة أو سجود الذئاب أو سجود السباع، وذلك بأن ينكمش انكماشة وأن يضع جناحيه على إيه؟ على بطنه، هكذا كما يفعل بعض المصلين. فالمفروض في المصلي أن يرفع عضديه حتى يظهر عفرتي إبطيه هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد كما بينت في الحديث السابق يرفع يديه حتى إن الشاة إذا أرادت أن تمر تمر. وفي لفظ الحديث البهيمة وهي الشاة أو العنزة المعزة إذا أرادت أن تمر تمر. وأن يقارب يعني هذين اليدين يقاربهما إلى منكبيه، وأن يلصق رجليه مع بعضهما طبقا للرواية التي ذكرناها في الحاكم وفي غيره، وأن لا يكف أو أن لا يكفت لا ثوبا ولا شعر. إذن بالنسبة للسجدة المأمور بها هي هذه، أي بأن يبعد هذين الجناحين، أي يبعد عضديه عن جنبيه، وأن يتجه بيديه نحو القبلة، وأن يقرب يديه من منكبيه. هذا هو المنكب وهذا هو المنكب. إذن هذا هو السجود المأمور به، أي بأن يسجد على الجبهة، يعني السجود الكامل، السجود على الجبهة وعلى الأنف وعلى اليدين وعلى الركبتين وعلى الرجلين، ولا فرق في هذا السجود بين الذكر ولا بين الأنثى. الأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تفرق بين الذكر ولا بين الأنثى في السجود ولا في الركوع ولا في جميع هيئات الصلاة، لا في القيام ولا في الركوع ولا في السجود ولا في الجلوس ولا في بقية الصفات التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الذكر بصفة من هذه الصفات دون الأنثى، فالأنثى هي شريكة للذكر في كمال هذه الهيئات. فإذا هيئات السجود على المصلي أن يكملها وأن تكتمل كلها حتى يحصل له الخشوع ويحصل له الاطمئنان. وإذا سجد على تراب أو على حجر أو على سجادة أو على حصير أو على أي شيء من الأشياء فذلك جائز، وقد ثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسجدون على أرديتهم إذا كان الحر، أي كانوا يقون أنفسهم بهذه الأردية بينهم وبين الأرض إذا كان الحر وكانت الأرض حارة، فهذا يدل على أن الصحابة كانوا يجعلون بينهم وبين الأرض في حالة الحرارة حائلا، وهذا يدل على الجواز لكل من أراد أن يسجد على أي شيء. أما ما يذكره بعض الفقهاء في كتبهم ويبينون بعض المقادير في ذلك فهذا مما لا أصل له في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحيح الجواز لصحة ذلك عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه هي الهيئة الأساسية التي نريد أن يفهمها إخوتنا في السجود الذي هو فرض من فرائض الصلاة، والذي ورد في حديث المسيء صلاته كما قدمنا ذلك. فإذا هناك هيئات ممنوعة وهناك هيئات واجبة، والهيئات الممنوعة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والهيئات التي أمر المصلي أن يفعلها بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وبينها صحابته الكرام واتفق عليها فقهاء الإسلام. فهذه الهيئات التي وردت في مجموعة هذه الأحاديث التي ذكرنا خلاصتها اتفق عليها أئمة الإسلام، وكلهم جميعهم قالوا بها ولم يختلف في ذلك أحد، ولم يخالف في هذه الهيئة التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يخالف في هذا أحد. فكل من ذكر صفات صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم من أئمة الحديث ومن أئمة الفقه ذكر هذا واستدل بهذه الأحاديث، والمحدثون في كتبهم كالبخاري وكمسلم وكالنسائي وأبي داود والترمذي وغيرهم كلهم ذكروا هذه الصفات وجاءوا بهذه الأحاديث وبوبوا عليها في كتبهم، فجزاهم الله عنا أحسن الجزاء، فهم الهداة، وهم الذين تتبعوا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وورثوا لنا هذا العلم وورثوا لنا هذا الخير الذي نحن الآن نغرف من معينه ونأخذ من عسله ومن خيره وبركته. فإذن هذه هي الهيئات الفعلية، فتبقى لنا ماذا يقال في السجود. فدائما نحن نذكر للإخوة بأن السجود أو أي حركة من الانتقال إلى الانتقال جاء التكبير، فالمصلي إذا كما ذكرنا في السابق إذا أراد السجود سجد وهو إيه؟ وهو يكبر. فإذا من أقوال السجود ماذا؟ من أقواله التكبير. ثم إذا سجد فماذا يقول في سجوده؟ في الحقيقة الذي يتتبع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم صحت عنه أدعية كثيرة في السجود، بعضها في الصحيح وبعضها في السنن وبعضها في مسند الإمام أحمد، ومن أراد الرجوع إليها رجع إلى كتب الأذكار فقد ذكرت مجموعة طيبة في هذا الموضوع. والذي في صحيح مسلم وغيره نذكر بعض النماذج التي كان يذكر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا في الحصة السابقة بأن السجود هو إيه؟ هو محل الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك وقال: وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن إيش؟ أن يستجاب لكم، أي جدير وحقيق بأن الله تبارك وتعالى يستجيب دعاءكم. إذن السجود هو بعد التسبيح هو محل للدعاء، وهذا من الحكمة الإلهية في شرعية هذه الصلاة، يعني من الحكم التي تستنبط من شرعية الصلاة هذه القضية، وهي أن بعد أن يؤدي المسلم العبودية الكاملة لربه، لأننا كما قدمنا بأن الصلاة هي التي تعبر على العبودية الكاملة بالقول وبالفعل، وفي هذه الحالة وهذه الهيئة بالضبط التي هي نهاية الكمال في السجود وفي حالة الخضوع وفي حالة الاطمئنان وفي حالة الاتجاه الكامل لله تبارك وتعالى شرع الدعاء في هذا المكان. فمن اختار أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا بها فذاك، ومن أراد أن يدعو بأدعية خاصة به فله ذلك. فالأمر في هذا واسع، فمن كانت له حاجة أو كانت له رغبة يا يريد أن يبديها فله أن يفعل ذلك. ومن أراد أن يتقيد بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة يصعب حصرها ولا يستطيع المصلي أن يفعلها كلها، أي أدعية السجود. الذي ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا. وكان يقول: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره، ثم يتبعها بالدعاء الذي ذكرنا. إذن لاحظوا بارك الله فيكم كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن عبادته بعقيدته. فإذا الذي له هذه المكانة هو الذي يستحق أن تنصب له هذه الهيئة. فمن يخلق ومن يشق السمع ومن يشق البصر ومن يشق الفم ومن يعطيك هذه الحركة بإجماعها فهو الذي يستحق أن تصنع له هذه العبادة. فلهذا جهل المشركين بالله تبارك وتعالى هو الذي أوقعهم في الشرك، وعلم الأنبياء والرسل وأصحابهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هو الذي يجنبهم من الشرك. لأن الأنبياء، لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقول في سجوده ويقرن عبادته بعقيدته، يقرن فعله بعقيدته التي هي في قلبه ويعبر عنها صلى الله عليه وسلم بلسانه، فيقول: سجد وجهي للذي خلقه. ها، الذي خلق هو الذي يستحق أن يسجد له هذه السجود وأن نضع له هذه الهيئة. أما الذي هو حجر أو هو شجر أو هو مخلوق مثلك فلا يستحق، فإن سجدت له فقد فعلت الفعل في غير محله. وكما يقال: أفعال العقلاء تصنع عنه عن العبث. فالمشركون كلهم منذ أن ابتدع لهم إبليس الشرك من أولهم إلى آخرهم فيجهلون أسباب العبادة. ولو كان المشركون يعرفون أسباب العبادة فلا يقعون في الشرك، ومن عرف أسباب العبادة فلا يمكن أن يقع في الشرك أبدا. فلهذا الذي يمسك القرآن من أوله إلى آخره يجد أن الله تبارك وتعالى يقرن عبادته بهذه الأسباب ويعيب على المشركين عبادتهم لأولئك الذين لا يملكون لا نفعا ولا ضرا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. يعني كيف؟ ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ إذن إذا كان هذا كله لا يوجد فما الفائدة في عبادتهم؟ إذن العبادة لا بد أن تقرن بهذه العلاقات وهذه الروابط التي يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتعلمها، وأننا إذا تعلمناها لا يمكن أن نصرف عبادتنا لغيره أبدا. فلهذا جهلنا بأسباب العبادة هو الذي أوقع الذين وقعوا في الشرك منذ أن اخترع إبليس عليه لعنة الله هذه الأصنام وهذه الشركيات من أحياء ومن أموات ومن أشجار ومن أحجار ومن كواكب ومن ومن إلى آخره. إذن أنا الذي أريد من الإخوة أن يعلموا بأن صفات الصلاة تعلمهم عقيدتهم، لأنك إذا كنت تقول هذا في سجودك وتعترف به وتعتقده وتتلفظ به فلا يمكن أن تقع فيه في غيره، لأن هذه العقيدة المنسجمة. سجد وجهي للذي خلقه، إذن هذا هو الذي يستحقه السجود. ويعبر صلى الله عليه وسلم بأعظم التعابير ويعطينا أعظم الأدلة، بل يعجز كل من أراد أن يكابر في ذلك. فهل يوجد أحد من أهل الدنيا يدعي أنه يستطيع أن يشق سمعا إيش أو أن يشق بصرا؟ لا والله، ما سمعنا بهذه الدعوة في يوم من الأيام. حتى المشركون، حتى الدهريون، حتى الشيوعيون الذين فشلوا الآن وأصبح فشلهم يعني ظاهر لكل أهل العالم، ما أحد يستطيع أن يدعي هذه الدعوة، أنه يستطيع يقول أنا أستطيع أن أشق سمعا وأن أشق بصرا. غاية ما في الأمر يطببون، يأخذون من هذا ويضعون في هذا، ويحاولون إزالة بعض الغوابش التي قد تلحقه بعض الحواس. هذا جهدهم، هذه مجهودتهم التي وصلت الآن إلى أوجيها. أما أنه يستطيع أن يشق سمعا لأحد أو أن يشق بصرا لأحد فهذا مما لا وجود له. إذا الذي يشق السمع والذي يشق البصر والذي يشق جميع الجوارح بإجماعها وبإكمالها والذي مكنها من هذه الحركة هو اللي يستحق أن نضع له هذه الهيئة، أي هيئة السجود ولا لا؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله في قلبي نورا. إذن العطاء ممن؟ شوف العقيدة، العقيدة هذه العقيدة، ما هو العقيدة هي يجب لله الوجود والقدم كد البقاء والغنم المطلق وعمال، العقيدة العملية اللفظية والعملية والجوارح. الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا العقيدة في داخل صلاتنا، فيقول اللهم اجعل في قلبي نورا. ايش معنى اللهم اجعل في قلبي نورا؟ هو صلى الله عليه وسلم نوره الله، واخذت الملائكة كل ما في قلبه من أوساخ وألقته على سطوح مكة، فهو صلى الله عليه وسلم منور، وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم غير النور منذ ولادته وإلى أن يلتحق بالرفيق الأعلى وهو الآن في النور يعيش. ولكن العباد غيره صلى الله عليه وسلم كيف ينورون؟ لأن النبي عليه السلام يقصد شيئا في دعائه صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم اجعل في قلبي نورا. القلوب التي بعث فيها هي مظلمة بجميع أنواع الظلمات، ونور القلوب هو هدايتها، لأن بقدر هدايتها بقدر ما هي منورة، وبقدر ضلالها بقدر ما هي مظلمة. هذا هو السؤال الذي يسأله الرسول صلى الله عليه وسلم. فنور المسلم هو هدايته أن يهتدي وأن يوفق لاتباع ما أنزله الله وما قالته رسله، هذا هو النور. وليقول المفسرون من المحدثين ما يقولون، ولكن الهداية والتوفيق هو المطلوب في السجود، ومن وفقه الله وهداه لاتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فقد ملا قلبه نورا. لأن إذا حررت من آثام الشرك وحررت من آثام البدع وحررت من آثام الفسوق والعصيان فماذا بقي لك إليه إلا النور. فمن اهتدى بالقرآن فقد اهتدى بالنور. ولهذا الله تعالى لما أنزله سموه نور في غير ما آية. ومن اهتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد اهتدى بالنور وقد سماه الله تبارك وتعالى نورا. فإذا هذا النور المسؤول في السجود فهو من أغلى ما يطلب، ما يطلبه المسلم. ولهذا أقول أنا للذين يحاولون رفع مشايخهم والذين يعظمونهم بالخرابيط وبالكرامات، نقول لهم والله إنكم غير عقلاء لو حاسبتهم على اتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لرأيتم الكرامة الصحيحة. فنحن عندنا من أكثر أهل الكرامات هو أبو بكر الصديق والصحابة بإجماعهم، لأنهم كانوا أهل القدوة وأهل الأسوة. فبقدر ما يهتدي المسلم وبقدر ما يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم بقدره ما يكون فيه لو توفيق وصاحب كرامة، لأن هذه الكرامة الصحيحة. ما فيه كرامة في الدنيا منذ أن خلق الله الدنيا إلا اتباع الكتب المنزلة واتباع الأنبياء والرسل، لا تجد كرامة أعظم من هذه الكرامة. أما المسائل الأخرى التي قد تقع اضطرارا فهذه ثواني ولا ينبغي أن تذكر في طريق الكرامة، ولا يذكرها إلا من أراد أن يعمل مصيد للناس. كل واحد أراد يعمل مصيدة يبغي يعمل لهم يجيبهم يقول لهم أنا وقع لي كذا وقع لي كذا ورأيت في المنام كذا ورأيت في المنام كذا ورؤية لكذا ورؤية لكذا، والشياطين تتفرق على أتباعه وتلقي في أسماعهم أن فلان كذا وأن فلان. تجد أكبر المشركين يقول بأنه هو من أكبر أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا فرق بيني وبين فلان، هو من أكبر الضلال ومن أكبر الدجاجيلة. كيف أنت يا أخي؟ يعني إحنا ننقض القرآن وننقض السنة حتى تكون عليه على خاطرك؟ لا، ما يمكن. فإذا الكرامة الحقيقية والنور الحقيقي الذي نتكلم عليه هو الهداية والتوفيق. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت يقول اللهم اجعل في قلبه نورا وفي اسمه، لأن الله تعالى إذا نور البصائر ونور الجوارح لا يمكن أن تهتدي إلا بالوحي، لأن الأذن يصر فيها وقر على كل ما لا يرضي الله. ما يمكن واحد صاحب هداية وصاحب توفيق يسمع الأغاني، لأن في سمعه نور. النور لا ينسجم معه إلا القرآن وقال الله قال الرسول، لا يمكن أن يقبل أن يمر على سمعه إلا ما يرضي الله، إما علم وإما سنة وإما كتاب وإما أمر بمعروف وإما نهي. ما عنده استعداد يسمع الغيبة، ما عنده استعداد يسمع النميمة، ما عنده استعداد يسمع البدعة، ما عنده استعداد يسمع الشرك، لا عنده استعداد لكل هذه الأمور، لا يجلس إلا في سمعه نورا وفي بصره كذلك. لا يمكن أن يقع نظره إلا على ما يرضي الله. الذي لا يرضي الله لا يمكن أن يقع نظره عليه ولا يرضى ذلك، لأن في بصره نورا. ولا يمكن أن يصاحب إلا أهل النور. من هم أهل النور؟ أهل الكتاب والسنة. إحنا ما عندناش النور شي تأويلات ولا شي حاجة. الذين يتبعون الكتاب والسنة هم أهل النور، أي أهل التوفيق، لأن هذا هو الشيء المسؤول. يعني ماشي النور هي كيف تفسرها الخرافيين، وهو الاتصال بالغيب والتناجي مع الملائكة والتناجي مع كذا ومع الله والنظر إليه إلى الغيب. هذه لا علاقة للمؤمنين بها ولا يتمنون، لأن هذه من مهمة الأنبياء والرسل. والأنبياء والرسل ما اتصلوا بكل الملائكة، وإنما اتصلوا بمن له علاقة بهم وهو صاحب الوحي. هم كانوا يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ولا يعرفونهم، حتى أخبر بأنه الذين يقاتلونهم هم الملائكة. ما عرفوا بأن هؤلاء الملائكة هم الذين يقاتلون المشركين والكفار، لا يعرفون ذلك لأنهم جاءوا في صفة بشر. فالذي يتصل بالملائكة هم الذين لهم علاقة به بالملائكة، لأن هؤلاء يخبرونهم بالأخبار التي ينبغي أن يخبروا بها. فما اتصل النبي صلى الله عليه وسلم بجميع الملائكة، وإنما اتصل بمن له علاقة به الذي كان يأتيه بالوحي، وأما سوى ذلك فكان يخبر كما أخبره جبريل، ما عنده اتصال إلا بما يأتيه من الخبر من السماء. إذن المسلم لما ينحني هذا الانحناء ويتصف بهذه الصفة العظيمة في الصلاة، وهي نهاية الخضوع وأحسن الهيئات التي تعبر عن عبادة المسلم، يلجأ إليه باللسان، أي باللسان الرطب الذي يطلب منه ما ينبغي أن يطلب. ومن أحسن ما يطلب هذا الأمر وهو الهداية، لأنه لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن، أكثر ما نكف عليه في سجودنا وأكثر ما نذكره في سجودنا هو هدايتنا شخصيا وهداية الأمة الإسلامية. يعني حق علينا وحق على كل مسلم أن يكرس جهده بالدعاء لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن يوفقها الله تبارك وتعالى لاتباع كتاب ربها ولاتباع سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن يجمع شملها على ذلك. لأن هذه الهيئة، أي هيئة السجود، هي البيت القصيد والمهم منه من فرائض الصلاة، يعني لا أقول يعني نقصان، ولكن هي محل الدعاء كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا لا ينبغي أن نحرم أنفسنا من سجدات نطيل فيها الأدعية، لأننا إذا كنا مع الآئمة ولا سيما هؤلاء الآن الذين يسرعون في صلاتهم، فلا يمكنوننا من أن نفرج ما في قلوبنا من حاجات لنا ولإخواننا المسلمين. فلهذا فليكن لنا من أنفسنا سجدات نتبحبح فيها ونطيل فيها ونطلب ما أردنا في ذلك، وليكن ذلك في الثلث الأخير من الليل الذي أقدره الله ووفقه، فليكن له ذلك في الثلث الأخير من الليل حتى يلبي رغبته الكاملة التي لا، يعني هذه القريحة لا تجود إلا في ذلك الوقت الذي ينزل فيه رب العالمين إلى السماء الدنيا ويقول ما يقول. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذا النزول وبهذه الصفة دونه ما يدفعون ما يدفعه المعطلة والمؤولة. إذن السجود هو إيه؟ هو محل الدعاء، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك أدعية كثيرة. ومنها أيضا الحديث المعروف، حديث عائشة لما وجدته وهو ساجد ناصبا قدميه، ماذا كان يقول؟ اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، شوفوا العقيدة، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. كل جملة تتحمل ميزانا عقديا كبيرا. أعوذ برضاك من سخطك، شوف كيف التعلق بصفات الله وبأسمائه وبأفعاله في هذه الحالة. والمعطلة من أشاعرة ومن معتزلة يرفعون ذلك عن الأمة ويعطلون هذه الصفات التي كان يتعبد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهم صفة من صفات الصلاة. فيثبت صلى الله عليه وسلم لربه صفة الرضا التي تليق به، ويثبت له صفة السخط الذي يليق به، ويستعيذ صلى الله عليه وسلم برضاه منه من سخطه. هذه العقيدة. شوف العقيدة كيف تتكرر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء جامع لكل خير ودافع لكل شر. إذا المسلم دعا بهذا الدعاء واستعاذ بهذه الإعاذة ولاذ بهذه الإعاذة فقد جمع الخير كله ودفع الشر كله. أعوذ برضاك. شوف يعني دراسة الصفات ودراسة الأسماء كيف وزنها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يكررها في سجوده ونحن ندفعها ونقول الإرادة الرضا المقصود به إرادة الإحسان. تنصغر الصفة وندفعها كلها ونعطيها واحد الجزئية اللي هي من لوازمها ونقول في السخط هو إرادة الانتقام. نصغر الصفة ونعطيها شيء من لوازمها. نعوذ بالله من هذا الضلال الذي دخل فيه من دخل من أئمة الفرق وضيعوا للمسلمين عقائدهم بهذه الترهات وهذه السفاسف الباطلة. بدل أن نعكف وأن نعتكف على تعلم هذه الأسماء وهذه الصفات وأن نفهم معانيها بدأنا في تعطيلها وفي دفعها. كل آية وردت فيها الرضا وكل آية وردت فيها السخط وكل حديث ورد فيه الرضا وكل حديث ورد فيه السخط دفعناه وأولناه وعطلناه. يعني لاحظوا بارك الله فيكم كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلق بالصفات في صلاته ويضمنها كل ما يريده من خير ويضمنها كل ما يأتيه من شر. أعوذ برضاك من سخطك. أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. شوف كيف تفهموا هذه الأحاديث وكيف تتعاملون مع الأشاعرة ومع المعتزلة ومع كل من يعطل هذه الصفة. فإذا الأدعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي جامعة مانعة لكل خير كما تلاحظون في هذه الأدعية التي ذكرنا بعضها. أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. أنت كما أثنت قشي عقيدة أكثر من هذه الجمع الكامل. أنت كما أثنت. هل أحد من يستطيع أن يستوفي ما أنزله الله من أسماء وما أنزله من صفات وما أنزله من أفعال؟ لا نستطيع. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم يجمل هذا الإجمال لأنه يعلم بأن الخلق يعجزون عن وصفه صلى الله عليه وسلم الوصف الكامل بما يستحقه. فلهذا قال لا أحصي ثناء أي بمعنى أن هناك أسماء وهناك صفات وهناك أفعال لم تصل إلى رسول الله وإنما وصل إليه بعضها. فلهذا قال في الحديث الآخر أسألك بكل اسم إيش هو لا سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علمه يدي لا أحصي ثناء عليك. لا يستطيع لأن الحصر للمحامد والحصر للفضل الذي يستحقه الله لا يستطيع أحد. ما نستطيع. فهذا يا ليتنا أن نذكره ببعض ما أنزله علينا في كتابه. فلهذا المخرف الآن لما يلجأون إلى المبتدعات وإلى التوسلات الباطلة هذا جهلهم بما يستحقه الله وبما أنزله الله في كتابه وما تكلم به رسوله صلى الله عليه وسلم من أفعال وأقوال وأسماء. لأن المخرفون الآن لما يتكلمون في قضية التوسل ويقحمون الأمور المبتدعة ويشغلون المسلمين بما لا ينبغي أن يشغل ولهم في مصح عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعة كبرى، تجدهم أجهل الناس بالله وبرسول الله وبما أنزله الله وبما جاء به رسول الله. لأننا الآن عاكف أهل الدنيا من أولهم إلى آخرهم على أسماء الله وعلى صفته ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، أي لا يستطيعون أن يوفوها حقها. ومع ذلك تجد المخرفين الآن تقول لك واش نتسلو بالنبي ولا ما نتسلوش، واش نتسلو بالولي الفلاني ولا مالك أنت يا أخي، توسل بما أنزله الله من أسماء وما أنزله من صفات وما أنزله من أفعال وما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أخذ المسلمون هذا الدعاء فقط، وتوسلوا به إلى ربهم، ماذا ينقصهم؟ هذا الذي نحن الذي بصدده، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي. يعني الآن للمسلم لو داوم على هذا الدعاء وحده ماذا ينقصه من توسلات؟ نعم، دعاء جامع مانع، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء. فضلا عن لو أخذ الأسماء، اسم الله، اسم الرحمن، اسم الرحيم، اسم الملك، اسم القدوس، اسم السلام، اسم المؤمن، اسم المهيمن، اسم العزيز، اسم الجبار، اسم الغفار، اسم الغفور، وانت غادي هكا القرآن الحمد لله مليان مليان بالأسماء وبالصفات. ليه انتم يا جماعة لا قلنا الله يخليك واش نتوسلوا بزيد الله بعمر؟ طيب وهذه واش نعمل بها؟ هذه التوسلات التي يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجده أم المؤمنين رضي الله عنها يتوسل بها فيه في سجوده ويقول أعوذ برضاك من سخطك. وصحت عنه صلى الله عليه وسلم أدعية كثيرة، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منهم منه وما لم أعلم، أدعية جامعة مانعة. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وظاهره وباطنه وسره وعلانيه، أدعية جامعة مانعة. فلماذا نحن نتنكر عن سنة رسول الله؟ ولذا نقول لكم دائما الذي يريد الهداية ويريد النجاة فعليه أن يتتبع حديث رسول الله، فلا يضل، والله إنني أجدها كما يقال النقط على الحروف، ما عندك وين تضل، لا تضل أبدا ولا يأتيك الضلال إن بحثت عن مصحة عن رسول الله. ولكن إن ذهبت إلى غيره واعتقدت النبوة في غيره فقد ضللت وأضللت. فلهذا الهداية الكاملة والكافية أن يتتبع المسلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما يستطيع. وانتم الآن فتحوا على جميع كتب الحديث وعلى جميع كتب الأدعية التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانظروا ماذا تجدون في هذا الموضوع بالضبط. اندرسوا فقط السجود وصفاته وما جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون العجب العجب. ولو أردنا الآن أن نجلس في هذه الصفة، يعني وحدها اللي هي صفة السجود، ونشرح كل ما ورد فيها من قول ومن فعل لطال بنا المقام. وطبعا كما قلنا بالنسبة للسجود دائما نسحبه إيه؟ التكبير. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض وفي كل إيه؟ وفي كل رفع، كما صح ذلك في السنن. فلهذا أيضا سجود التلاوة هو تابع لهذا السجود، وسجود الشكر هو تابع لهذا السجود، وجميع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو داخل تحت السجود، أنه كان يكبر في كل خفض وفي كل رفع. أما ما ذكره العلامة ابن القيم في قضية سجود التلاوة وعلل الحديث الوارد في ذلك الذي أخرجه الحاكم وغيره فلا حاجة لنا بذلك الحديث، وحجتنا هو الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التكبير في كل خفض وفي كل رفع. وسجود التلاوة هو فيه خفض وفيه رفع، ولا ينبغي أن نختلف في هذا لصحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى التكبير للسجود والتكبير للرفع من السجود، فقد جاء الحديث بذلك في سنن النسائي عن مالك بن الحويرث، وقد جاء النفي عن عبد الله بن عمر، والجمع بين الروايتين أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا أحيانا وفعل وترك هذا أحيانا. والتكبير الرفع الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في الأربعة مواضع: عند الدخول في الصلاة، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع والهوي للسجود الذي نتكلم عليه الآن، وهو الرفع في السجود. فقد جاءت في أحاديث في سنن النسائي أي الرفع في السجود، فمن فعله فقد ذهب إلى حديث، والذي عليه أكثر العمل أي عمل أهل العلم وهو ترك ذلك في السجود، ومن فعله فقد فعل بحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحلقة الآتية إن شاء الله سنتكلم على قضية الجلوس بعد السجود، ونكتفي بهذا القدر، ونجيب على بعض الأسئلة التي نحن سئلنا عنها. هنا بالنسبة للحديث المسؤول عنه هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي. أعيد، يعني هذا هو الحديث المسؤول عنه: من حج فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي. هي وردت أحاديث كثيرة بهذا المعنى، والوقت هذه الأيام هو وقت حج. والصحيح أن هذا الحديث هو موضوع ومكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما ورد من حديث بهذا اللفظ أو بهذا المعنى فهو باطل موضوع لا أصل له. ويقول الإمام العلامة ابن تيمية رحمة الله عليه في كتبه، وله رسالة في هذا الموضوع سمى الجواب الباهر في أداب الزائر، قال بأنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حديث. وهذا الحديث ومثله لم يروه أصحاب الصحاح ولا أهل السنن ولا أصحاب المسانيد، وإنما رواه من يروي الغرائب والموضوعات والضعيفة كالدارقطني وكابن عدي وغيرهم ممن يروي الغرائب ويروي الضعيفات والموضوعات. فلهذا هذا الحديث هو من وضع المخرفين والذين يحاولون إلصاق البدع والمصائب بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يكتفون بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن لفظ الحديث يقول: من حج فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي. يعني لاحظوا بلادة الواضع للحديث، بليد وجاهل، كيف يكون من وقف على قبره كأبي بكر وعمر؟ نعم، والنبي عليه الصلاة والسلام، يعني لأن إذا طبقنا ظاهر هذا الحديث فمعنى الذي يزوره بعد وفاته هو كأبي بكر وعمر، أي كالمهاجرين والأنصار، لأن قال: كمن زارني في حياتي. فمن زار رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهده وآمن به فهو من خيرته من الصحابة. فلهذا يعني واضع الحديث هو بليد، ولهذا وضع الحديث بألفاظ أخرى غير هذا اللفظ، ولكن هذا اللفظ هو المشهور عليه على الألسنة.
من حجة فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي. ايش علاقة الكلام وايش علاقة الزيارة بالحج؟ هذه كلها خربت. فلهذا الإمام مالك إذا كنتم تذكرون لما تكلمنا على ترجمته كان أفقه الناس في هذا الباب، ولهذا كان يقول لأهل المدينة الذين هم من سكان المدينة كان ينهاهم عن الزيارة، أي ينهى ساكن المدينة عن كثرة الزيارة، ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا. فإذا زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم للذي يذهب إلى مسجده صلى الله عليه وسلم مستحب بإجماع العلماء، ولكن لا علاقة بين الزيارة وبينه وبين الحج. لو فرضنا أن مسلما الآن شد الرحل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فعل ما ينبغي أن يفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا وإيش والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، يعني ثلاثة مساجد تشد لها الرحال. أما القبر بالضبط فلم يثبت عن أحد من السلف ولا الصحابة ولا غيرهم أنه شد له الرحل في مصر من الأمصار أبدا في يوم من الأيام، بل ورد في ذلك حديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة عن أبي بصرة الغفاري أنه وجده خرج إلى الطور فسأله فقال له أدركتك ما خرجت، لأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، وهو حديث صريح. إذن هذه الأحاديث التي يضعها الواضعون لإقامة هذه الهالة نستغني عنها بأحاديث صحيحة التي نتسنن بها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله تعالى ألا يجعل قبره وثنا يعبد، وكان يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فما جعل قبره صلى الله عليه وسلم وثنا فاستجاب الله دعاءه. فلهذا يعني الذي يضع هذه الأحاديث ويريد أن يوقع المسلمين في هذه المزالق وهذه البدعة فهؤلاء هم المبتدعة وهؤلاء هم المخرفون. فلهذا بالمناسبة هذا الإمام محمد ابن أحمد ابن عبد الهادي له هذه الرسالة المهمة، وهي خاصة بهذه الأحاديث وبسياقها، يرد فيها على السبكي المخرف الذي جمع من هذه الأحاديث ومن هذه الحبال الباطلة الفاسدة ما أراد به تقوية بدعته. فلهذا أنا أقول لشبابنا الأحبة عليكم أن تطالعوا هذا الكتاب حتى تعلموا خبث المخرفين، كيف المخرفون يجذبون الباطل وينصرونه بالأحاديث المكتوبة الموضوعة على رسول الله، وكيف علم السلف وما ينسب للإمام ابن تيمية وإلى بقية السلفيين في كل عصر وفي كل مصر من أنهم ينكرون زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا كذب وبهتان. وما ثبت عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه أنكر زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام، ولا ثبت عن أحد من السلفيين في جميع العصور ولا في جميع الأمثلة أنه ينكر زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغاية ما ينكره السلفيون كفر الله سوادهم أنهم ينكرون شد الرحال الذي جاء النهي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث الذي ذكرت وللحديث الذي في الصحيح. فلهذا ذهب الإمام الجويني وغيره إلى تحريم شد الرحال إلى غير المساجد الثلاث، أي بمعنى جميع القبور التي يشد لها الرحال فهم يعني القبوريون الذين يشدون الرحال إلى جميع القبور فهم مبتدعة، وهم يخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث لا يغني بها ولا يذكرها إلا المبتدعة والجهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين لا يعرفون من السند أو الملبسون الذين يلبسون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويوقعونها في البهتان وفي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلهذا أنا أنصح الشباب الذين يريدون معرفة الحق ويطلعون على خبث المخرفين والدجاجلة في كل عصر أن يطلعوا على هذا الكتاب وأن ينظروا ما في هذا الكتاب من البهتان ومن الباطل، وكيف يدفعه السلفيون أئمة الحديث والذين لا غرض لهم إلا الاتباع الصحيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسلفيون في كل الأوقات لا يرون في تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أن يتابعوه ويعظموه ويبجلوه، هم الذين يعظمون رسول الله وهم الذين يبجلون رسول الله وهم الذين ينشرون سنة رسول الله وهم الذين يدافعون عن سنة رسول الله وهم الذين يدفعون الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الكتاب اعتبره نموذجا من النماذج الصحيحة التي تبين خبث المبتدعة ومحاولة استجلابهم للأحاديث الباطلة والموضوعة والضعيفة لتقوية باطلهم. فلهذا لا ينبغي أن نسوء الفهم بالإمام ابن تيمية، ولو كما قلت رسالة وهي موجودة في الفتاوى في آداب زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل السلفيين في المشرق وفي المغرب وفي القديم وفي الحديث يقولون بزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كان يسكن المدينة ولمن زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يرونها من المستحبات. أما هم فهم يعني الله تبارك وتعالى طهرهم وطهر ألسنتهم من أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرة الباطل كما يفعله المخرفون. فلهذا ما زلت أتيكم بهذه النماذج حتى تعلموا كيف يكتب السلفيون وكيف يكتب المخرفون الذين يريدون نصرة الباطل. وهذا الكتاب الذي بين يدي هو نموذج لذلك، فقد أتى على مجموع هذه الروايات وعلى مجموع هذه الألفاظ وربطها حديثا حديثا. وقد فعل ذلك الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في مقدمة كتابه التوسل عن القاعدة الجليلة التي كتبها، وفي رسالته التي ذكرناها، وفيما جمع عنه رضي الله عنه من الأحاديث الموضوعة، وغيره من السلفي الصالح. وقد ذكرها الشوكاني أيضا في نين الأوطار وتكلم بما فيه الكفاية، وذكرها الإمام العلامة الحافظ ابن حجر أيضا وتكلم على هذه الأحاديث وبين بطلانها وضعفها ووضعها، وتكلم على الشيخ محمد ناصر الدين الألباني جزاه الله عنا خير في كتابه سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. وكل أهل الحديث بحمد الله هم متفقون على هذه القضية، أي على أن هذه الأحاديث كلها. فهذا أنا أريد منكم أن تحفظوا هذا الحديث وأن ترجعوا إلى هذا المصدر حتى تعلموا ضلاله هؤلاء المخرفين الذين ينشرون الباطل بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. وهذا نموذج فقط، لأن أهل الباطل لا علم عندهم ويتتبعون ما تشابه منه، كما قالت عائشة رضي الله عنها في مصحة عنها وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن نترككم مع هذا، وبقي عندنا نعم الصارم المنتهي في الرد على السبكي، هو أمامكم جميعا، الصارم المنكي في الرد على السبكي. أنا بغيت الإخوة يطلعوا هذا الكتاب ويعرفوا ما فيه، حتى تعرفوا إيش خبث المبتدع الصارم المنكي في الرد على الشبكي. هنا واحد الرسالة وفيها أسئلة، بلاش ما نقرأ كل المسائل اللي في الرسالة، ولكن يهمني أنني نجاوب على الأسئلة. قال: ما موقف الإسلام من فتاة الجامعية المتابعة لدراستها؟ يا أخي الكريم، الإسلام جاء للذكر وللأنثى، وجاء لخير الذكر ولخير الأنثى، فكل ما فيه خير للذكر بينه له، وكل ما فيه شر للأنثى بينه لها. والعلم من أعظم النعم التي ينعم الله تبارك وتعالى بها على عباده ذكورا كانوا أو إناثا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ما قالش لأنه هو المسلمة داخلة فيها، بلا ما نقولوا ما يضيف بعض الوضعين حتى يتقرب للنساء ومسلمة، لا، الذي في سنن ابن ماجه وفي غيره وفي ابن عبد البر، يعني في جامع بها العلم وفضله: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولكن نحن دائما كما نقول لا بد منه من تفصيل في الموضوع. بالنسبة لطلب العلم للأنثى، هذا لا بد أن لا تكون هناك أي موانع. فإذا كانت المرأة تدخل إلى جامعة من الجامعات والجامعة كلها إناث ومديرها أنثى، والذين يمشون فيها ويأتون ويجيئون إناث، والعلم الذي تطلبه المرأة يتناسب مع شخصيتها وما يحتاج إليه الإناث، أما فقه العبادة أو فقه العقيدة أو فقه السلوك، فهذا لا بد للمسلمين أن يكون في مدارسهم ذكور كانوا إناثا. فهذا المفروض في المسلمين أن يجتمعوا على هذه الأمور، وأن لا تخلو مدرسة من مدارسهم من هذه الأمور، أي فقه العقيدة، العقيدة وفقها، والعبادات وفقها، والإخلاق وما يتعلق بها، وكل ما يحتاج إليه المسلم عموما. فالمفروض من الطالب أو الطالبة لا يتخرج من المدرسة إلا إذا كان عالما بما يحتاج إليه في حياته. فتبقى العلوم التخصصية، فما نحتاج إليه من جهة الإناث ولا تقوم به إلا أنثى، فهذا نحبه ونريد أن يكون من إناثنا من يقوم بمهمة النساء كعلم الطب والولادة وما يتعلق بالنساء. فهذا لو توفر للمسلمين في بلادهم، لو توفر لهم إناث يقومون بهذه المهمة، فهذا هو المطلوب. ولكن لا أقول بأن الطلب أو طلب العلم يكون بوسيلة غير مشروعة، فلا بد من أن تكون الوسيلة مشروعة، أي بمعنى أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يكون في المدرسة ذكر، ولا يجوز أن يدخل في الجامعة أو في الثانوية أو في أي مرحلة من المراحل أن يكون مع الإناث ذكر. وبحمد الله الآن في الوقت الحاضر عندنا من الوسائل ما نستطيع أن نعلم به إناثنا لو كنا ننقاد إلى المنهاج النبوي. الحمد لله الآن من الاختراعات ما مكننا من أن يعلم الذكر الأنثى دون أن تراه، فقط مجرد أن يأتي ويجلس في هذه المكتبة ويكون هذا المكان كله مملوء بالإناث، وتظهر صورته ويظهر صوته ويتعلمن منه ما يحتاجن إليه. وهذا موجود في بعض الجهات التي تعتني بهذا الموضوع. أما دخول الذكور مع الإناث فهذا لا يجوز شرعا ولا يجيزه أحد من أهل العلم. وما ثبت عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أنهم فعلوا ذلك، وكل ما ثبت من علم ومن علوم فكان ذلك من وراء حجاب. وأمنا أم المؤمنين مثال لذلك، كانت تحدث من وراء حجاب. فلهذا يعني المجابهة للأنثى بالذكر هذا لا ينبغي أن يكون. ولهذا الإخوة من المسلمين لا يفهمون المعنى للحجاب، فبعضهم يفهم بأن الحجاب هو مجرد خرقة تضعه المرأة على شعرها، وجلباب تلبسه المرأة وتخرج به، هذا ليس الحجاب الكامل، هذا جزء. والحجاب الكامل أن تختفي المرأة اختفاء نهائيا، هذا هو الحجاب، المرأة تختفي عن أعين الرجال اختفاء نهائيا. فلهذا الذي يريد أن يستقرأ نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم والنصوص القرآنية يجد هذه المعاني. تجيء أم حميد الساعدية إلى حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وتقول له: يا رسول الله أريد أن أصلي معك. انظر السائل والمسؤول، ما هي الصلاة وراء الرسول صلى الله عليه وسلم وما هي الصحابية السائلة. فيجيبها إمام المتقين وسيد المرسلين ويقول لها صلى الله عليه وسلم: صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة. يقول الحافظ ابن حجر: أن هذا الحديث إسناده حسن. انظروا كيف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهذه المرأة الطيبة: صلاتك خير من صلاة معي. وهل فيه أطهر من رسول الله؟ وهل فيه أطهر من جماعة رسول الله من صحابته؟ ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها صلاتك. هذا هو الحجاب يا جماعة. شوف كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهن الحجاب عمليا، تعليم الحجاب عمليا وبالإقناع وبطريق الحجة والدليل. ويأتي صلى الله عليه وسلم ويقول: المرأة عورة إن خرجت إيش استشرفها الشيطان. هكذا حكم في سنن الترمذي وبالسند الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود. إحنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة عورة إذا خرجت استشرفها، ونحن نقول له: لا تفهم يا رسول الله، فالمرأة ليست عورة وإنما هو جنس مثلنا لا نتأثر برؤيته. هكذا نرد عليه به بحالنا وبلسان حالنا. يسميها عورة ويقول إذا خرجت استشرفها الشيطان. ويأتي سيد الأولين والآخرين ومع زوجه ويمر به الرجل ويقول: هذه حفصة زوجي. ويقول له الآخر: ومن يشك فيك؟ فيقول: الشيطان يجري من الإنسان مجرد. ويأتي الجماعة ويقول: نحن لا نقصد، مجرد نبلغ الأخت دعوة ونحاورها وتحاورنا ونحن في دعوة. نقول: ما شاء الله، وإن إمام المتقين ماذا يقول؟ وإن قول الله تبارك وتعالى: وقرن في بيوتكن، ما معنى هذا الكلام؟ وإن رفع فرضية الجهاد على المرأة ونحن أعوج ما نكون إليها إذا نزلت بالمسلمين النازلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يرفع عنها هذا الفرض ويقول ليس عليه، ونحن أحوج ما نقول إلى المرأة. ورفعنا عنها صلى الله عليه وسلم فرضية الجمعة ويقول للذكر من ترك ثلاث جمعات متوالية فقده طبع الله على قلبه، ويرخص للمرأة أن تصلي الجمعة في بيتها. والجماعة التي سبق الحديث عنها، ويهيم صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أناس فيحرق ايش عليهم بيوتهم، ويقول لها يا صلي في بيتك فصلاتك في بيتك أفضل منه. واشترط صلى الله، بل جاء في اللفظ في الصحيح بأن المرأة إذا خرجت بالليل، وجاء في السنة وهي تافلة أي ليس عليه، ونصوص كثيرة وكثيرة جدا في هذا الموضوع التي تفيد القطع الكامل بأن المرأة يجب عليها أن تختفي على الرجل الأجنبي اختفاء كاملا، ولا تظهر له إلا في حالة الضرورة كأداء شهادة، وإن أمكن ذلك من وراء حجاب، لا إذا اضطر أن يحكم القاضي وأن ترفع إليه قضيتها قاضي الشرعي أو كفتوى ومن ورائه أو كشيء من ذلك مما هو في حالة الضرورة. أما نحن بحمد الله في هذا العصر فقد ارتفعت هذه الضرورات، ووجد من وسائل التعليم ما يمكن أن تتبلغ به المرأة، ولا يحتاج في ذلك إلى مباشرة الرجل. عندنا من وسائل الآن القصيد كتب، وسائل كثيرة وكثيرة جدا، لأن الذي يقول بأنه لا تتأثر المرأة بالرجل ولا يتأثر الرجل فهو يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرد على الله صراحة، لأن نصوص القرآن صريحة في هذا الموضوع، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم صريح في هذا الموضوع، فلا حاجة للمجادلة، وأن المرأة هي مرأة وأن الرجل هو رجل وأن المرأة هي محل شهوة للرجل، وكل رجل يرى المرأة إلا ويتأثر بها. فلهذا أمرنا بغض البصر إن حصلت النظر، يعني حصلت الرؤية المفاجئة، وأمرنا بأن لا نسافر مع المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم شاء على ذلك من إيه؟ من الإيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. انظر يا عباد، لا جاية من مكان بعيد وتتسألني الآن تقول إيه أشرك في تعلم المرأة؟ فلهذا أنتم تظنون أو تسألون عن وضعية إسلامية، الذين وضعوا الكليات في العالم ووضعوا المناهج في العالم لا يؤمنون لا بقرآن ولا بسنة، وإنما يضعون مناهج لأمة همجية ممكن أن يجالس الذكر الأنثى وأن يجلس الذكر بالأنثى وأن يعانق الذكر الأنثى ولا غضاضة في ذلك، وضعوا المناهج ومؤسسو الكليات وكل من يضع الدساتير هؤلاء لا علم لهم لا بالقرآن ولا بالسنة أبدا، ولا هي في حسبانهم ولا لهم غرض ولا علاقة بذلك في جميع العالم في الشرق وفي الغرب إلا من شاء الله. فلهذا الجماعة يسألون هذه الأسئلة وكأن في الأمة واقع إسلامي. لا، ما هو واقع إسلامي؟ لأن الذين وضعوا في الشرق وفي الغرب هذه المؤسسات لا يضعونها وفق القرآن وفق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفق منهج الإسلام، يضعونها شيء عادي لا يهمه إن اختلط ذكر أو اختلط أنثى أو جلس ذكر بأنثى أو دخل ذكر في أنثى أو أنثى في ذكر، أمر عادي يعني أمر لا غضضة فيه ولا شيء فيه، لأن هذا الكلام الآن الذي نتكلم به هو عند أمة من التأخرات ومن الأشياء التي تعدتها الأحداث، ولكن الأحداث الآن برهنت للأمم كلها على أن الرجوع إلى الإسلام هو الحتم وهو الواجب، وأن الأمة العالمية ما يمضي عليها فترة من زمن إلا وكلها أسلمت ورجعت للإسلام. الآخر بالإسلام وبمبادئه وبما جاء به، لأن هذه المدنيات وهذه الحضارات وهذه المبادئ وهذه الدساتر وهذه الأحكام وهذه الأوضاع أصبحت فاسدة، وأصبح فسادها مبرهنا به، وأصبح كل واحد يتأفف من هذا الفساد الذي ظهر في العالم. وأقول لكم هذه القدرة بإذن الله، إن هي الله للأمة الإسلامية، إن هي الله لها العلماء الذين يشرحون للناس الإسلام وما فيه منه من المحاسن، فسيرجع العالم أو معظم العالم سيرجع إلى الإسلام لا محالة. انظروا إلى الشيوعية الكافرة الإلحادية، ما مضى عليها قرن من الزمان حتى أصبحت في متحف القردة والخنازير، وأصبح كل شيوعي الآن يلعن الشيوعية ويلعن ماركس وأجداده وأمهاته إلا من يكبر نفسه. الآن كل الشيوعيين في العالم عمليا يلعنون ماركس ويلعنون أجداده وآباءه ولين وستالين وكل هؤلاء اليهود، لأن أصبحت القضية عملية، يعني فشل بائر وفشل واضح. فلهذا لا ملجأ لهم إليه إلا الرجوع إلى القرآن وإلى الرجوع إلى حديث. وكل واحد الآن في العالم متنكب عن كتاب الله وعن سنة رسوله سوف يرفع عالم الإسلام ويرفع كتاب الله ويرفع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعلنون الرجوع إلى السنة الصحيحة. حتى الخرافيون سيتبرعون من خرافتهم ودجالهم، ولكن سيتبرعون منها تدريجيا، ويتبرعون من كل ضلالاتهم، ويعلنون الإسلام الصحيح الذي في كتاب الله والذي في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. سترون ذلك بإذن الله. كل خرافيين الشباب سيتبرعون من خرافتهم وسيرجعون إلى كتاب الله ويرجعون إيه؟ إلى سنة رسوله. هذا ظني بهم إن كانوا إيش؟ إن كانوا عقلاء. وطيب لي بعض الإخوان طير لهم والأسئلة بقية طويلة، فما عرفتوا إيش نكملوا ولا إيه؟ نعم يا سيدي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. إن شاء الله الحصة الآتية وغادي نكملوا.
يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.